أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة السجدة: ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. لما ذكر الله سبحانه تبارك وتعالى في الآيات السابقة كيف أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش، فذكر من خلقه العظيم السماوات والأرض والعرش، ثم ذكر أنه ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. إذا كانت هذه مخلوقات لله سبحانه تبارك وتعالى، خلقها وسخرها وسيرها وألزمها بما يريد سبحانه تبارك وتعالى، فأتت ربها طائعة خاشعة لله كما قال سبحانه: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذه السماوات وهذه الأرض وهذه الجبال أقوى من الإنسان بكثير، ولذلك يقول الله سبحانه: أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم. فذكر أن الإنسان ضعيف، والإنسان بأصل خلقته ضعيف، ومهما أتاه الله عز وجل من قوة فهو ضعيف إذا قارن نفسه بهذه الأرض التي يعيش فوقها والتي يموت فيدفن بداخلها. إذا قارن نفسه بهذه الجبال لو أنه ضرب بقدمه الأرض ما استطاع أن يخرق الجبال، ولذلك قال الله عز وجل للإنسان: إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. مهما أوتيت من قوة ومهما أوتيت من شيء لن تقدر أن تخرق الأرض إذا ضربتها بقدمك، بل تنكسر قدمك ولا تقدر أنت على أن تخرقها. لو أنك تطاولت ورأيت نفسك أطول من غيرك لن تبلغ طول الجبال. فارجع إلى نفسك وتب إلى الله سبحانه تبارك وتعالى ولا تغتر بنفسك. وهنا يذكر خلق السماوات وخلق الأرض وخلق العرش العظيم، ثم يقول: ما لكم من دونه، من دون الله سبحانه، من ولي ولا شفيع. والولي القريب الذي يدافع عنك من أعمام أو إخوة أو بني أعمام ونحو ذلك. ما لكم من دونه من ولي، لا أقرباء يناصرونكم ولا شفعاء يأتون فيسترحمون من أجلكم إلا أن يأذن الله لمن يشاء. فتذكروا واعتبروا واطعنوا بذلك، أفلا تتذكرون، في قدرة الله سبحانه ومخلوقات الله، فتعرفون قدر ربكم سبحانه وما قدر الله حق قدره. ثم ذكر أنه سبحانه يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون. يدبر، يقضي ويقدر وينزل سبحانه تبارك وتعالى الأمر من السماء إلى الأرض. فتنزل الملائكة بأمر الله سبحانه، تنزل بتدبير الله في كونه، يأمرهم افعلوا كذا وافعلوا كذا وأتوا بكذا وافعلوا كذا، فتنزل الملائكة بأمر الله. ويتعاقبون فيكم بالليل وبالنهار، فتعرج من بات فيكم بالليل وتنزل ملائكة أخرى في النهار، فهؤلاء يقضون اليوم مع البشر وهؤلاء يقضون الليل مع البشر، ويعرج كل منهم إلى الله سبحانه وتبارك وتعالى. هذا النزول بأمر الله وهذا العروج بالإخبار الله سبحانه تبارك وتعالى، نزول وصعود إلى السماء في يوم، هؤلاء ينزلون بالليل وهؤلاء ينزلون بالنهار، هؤلاء يعرجون بالليل وأولئك يعرجون بالنهار، هذا القدر الذي ينزلون فيه لو أن مخلوقا من مخلوقات الله عز وجل غير هذه الملائكة أراد أن ينزل وأن يصعد بما آتاه الله عز وجل من سرعة ما قدر على ذلك في 1000 سنة، ما يقدر على ذلك في 1000 سنة، ولكن الله يقدر الملائكة على أن ينزلوا ويصعدوا في مقدار يوم واحد، ينزلون بالليل وينزلون بالنهار فيما لا يقدر عليه الخلق في 1000 سنة، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. ذلك إشارة إلى عظمة الرب سبحانه تبارك وتعالى، ذلك الذي رأيتم من صفاته سبحانه ومن قدراته سبحانه هو الله عالم الغيب والشهادة، ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم. ذلك اسم إشارة للبعيد، والمقصد منه هنا التعظيم، الإشارة للبعيد إذا أراد الإنسان أن يتكلم إما أن يقصد البعيد في مكان وإما أن يقصد البعيد بمعنى العظيم العظيم، وذلك لما يتكلم الإنسان عن إنسان هو قريب منه فيقول هذا هذا، فإذا أراد تعظيمه يقول ذلك ذلك الرجل وهو قريب، فاسم إشارة ذلك الأصل فيها أنه اسم إشارة للبعيد إما مكانا أو مكانة، مكانا أو مكانة، فالمكانة معنى العظمة، فالله عز وجل يعبر عن نفسه سبحانه ذلك ذلك الخالق العظيم سبحانه تبارك وتعالى هو عالم الغيب والشهادة، وقدم الغيب على الشهادة، الغيب خفي أي ما غاب عنكم فلا يدري إنسان عن الغيب شيئا إلا بما يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى، ذلك عالم الغيب أي ما غاب عنكم من أشياء غيبها الله سبحانه تبارك وتعالى فالله يعلمها، ما غاب عن البشر أخفاه بعضهم عن بعض يعلمه الله سبحانه تبارك وتعالى، ما غيبه الإنسان في ضميره وأخفاه يعلمه الله سبحانه، ما سيفعله الإنسان ولم ينوه بعد يعلمه الله سبحانه، فعلم الله علم محيط، يعلم ما كان في الماضي وما سيكون في المستقبل بل وما لن يكن، الشيء الذي لن يوجد يعلم أن لو كان كيف يكون سبحانه تبارك وتعالى، فيعلم كل شيء، يعلم السر ما أسره الإنسان لغيره وما أخفى من السر ما غيبه في نفسه ولم يقله لغيره، وما هو أخفى من ذلك ما لم يعلمه الإنسان بعد وسيعلمه بعد ذلك وسيفعله بعد ذلك، فأنت لا تعلم ما الذي ستكسبه في الغد، هذا خفي عنك والله أعلم بذلك، أنت لا تعلم متى تموت وأين تموت وكيف تموت والله يعلم ذلك سبحانه، فهو عالم الغيب علام الغيوب سبحانه تبارك وتعالى، وعالم الشهادة، الشهادة الشيء المشاهد، يبقى ما يشاهده الإنسان أمامه الله يعلمه ويراه سبحانه تبارك وتعالى، وما خفي عن الخلق الله عز وجل يعلمه، فهو عالم الغيب والشهادة العزيز سبحانه تبارك وتعالى الرحيم، هذا الاسم العظيم العزيز مناسب لما قبله وكذلك الرحيم، فعالم الغيب لا يخفى عليه شيء مهما أراد الإنسان أن يخفي الشيء ويغالب في إخفائه فالله يطلع عليه، يبقى لن تغلب أبدا لن يغلب أحد، فالله الغالب الذي لا يغلب، العزيز الغالب على أمره سبحانه، القاهر فوق عباده سبحانه الذي لا يغالب
والذي لا يمانع، الذي إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن، لا بد وأن يكون بأمر الله سبحانه، فهو العزيز الذي يقضي الشيء لا بد وأن يكون الشيء على ما قضاه الله، ومستحيل أن يتخلف شيء عما أراده الله عز وجل له. يبقى لا شيء يغالب الله سبحانه تبارك وتعالى، لا شيء يمتنع على الله سبحانه، بل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فالله العزيز فهو الغالب وهو القاهر، وهو الذي لا يقدر خلق من خلقه أن يمتنع عليه سبحانه أو أن يعترض على ما يريده سبحانه تبارك وتعالى. ومع ذلك فهو الرحيم، ومع ذلك فهو الرحيم. الله عز وجل رؤوف ولطيف بعباده، فإن ذكر ما يفيد القوة والشدة ذكر ما يفيد رحمته العظيمة سبحانه تبارك وتعالى. فهو عالم الغيب والشهادة، اطلع على غيب كل مخلوق واطلع على ما يفعله فيشاهده غيره سبحانه تبارك وتعالى، مطلع فيحاسب كل إنسان على ما يفعله. والله العزيز الغالب يحاسب الكافر ويحاسب الظالم فيأخذه أخذ عزيز مقتدر. والله الرحيم يحاسب المؤمنين فيسترهم سبحانه وتبارك وتعالى ويغفر لهم ويتكرم عليهم بفضله وبرحمته سبحانه، فهو عزيز رحيم سبحانه تبارك وتعالى. الرحيم صفة لله سبحانه تبارك وتعالى فيها رحمة صيغة مبالغة، فهو الرحمن وهو الرحيم. الرحمن ذو الرحمة العظيمة الجليلة، الرحيم ذو الرحمة العظيمة الجليلة، وكأن الرحمن يختص برحمة من رحماته سبحانه، والرحيم بنوع آخر من رحمته سبحانه. فالرحمن الرحمة العامة العظيمة من الله عز وجل لكل خلقه، دخل فيها المؤمن ودخل فيها الكافر، دخل فيها أن يعطي وأن يرزق وأن يتفضل سبحانه تبارك وتعالى على خلقه بالهداية، فيمن عليهم أن ينزل عليهم كتابا ويرسل إليهم رسولا ويبين للإنسان هذا الخير وهذا الشر، احترز من الشيطان، احترز من الشر، افعل الخير، فبين للجميع سبحانه تبارك وتعالى. فهو الرحمن سبحانه. لما طلب إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام من ربه قال وارزق أهله من الثمرات، أهل البيت، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قال ومن كفر، ومن كفر. فيرزق الله عز وجل الجميع هذا من رحمته سبحانه. لم يخلق الخلق ليأتوا للدنيا فلا يجدوا ما يأكلون، فخلق هذا وخلق هذا. إبراهيم على نبينا عليه الصلاة والسلام طلب الرحمة للمؤمنين وطلب الرزق للمؤمنين، فالله عز وجل أخبر أنه يرزق الجميع مؤمنين وكافرين، وهذا مقتضى أنه الرحمن سبحانه تبارك وتعالى يرزق جميع خلقه ويبين لجميع خلقه سبحانه تبارك وتعالى. وهو الرحيم برحمة خاصة للمؤمنين، للمؤمن قال بالمؤمنين رؤوف رحيم. فالله عز وجل رحمته للمؤمنين في الدنيا وفي الآخرة، فإن رحم الجميع في الدنيا بأن بين وأن رزق وأن أعطى، ولكن في الآخرة تكون رحمته للمؤمنين، كان بالمؤمنين رحيما سبحانه تبارك وتعالى، فيرحمهم ويدخلهم الجنة. وأما الكافر فإن أعطاه الله من رحمة في الدنيا، لكن يوم القيامة مصيره إلى جهنم، لأنه لم يرع ذلك ولم يقدر ربه سبحانه حق قدره، ولم يعبد ربه بل أشرك بالله مع ما أعطاه، فاستحق أن تكون نهايته في نار جهنم والعياذ بالله. قال ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه وتبارك وتعالى. كل خلق الله حسن، وكل خلق الله يليق بما خلقه الله عز وجل له. خلق الإنسان فسواه فعدله، جعله يمشي على رجلين، وجعله منتصبا قائما، هنا جعل الإنسان على هيئة معينة تليق بهذا الإنسان الذي كرمه الله سبحانه تبارك وتعالى. وخلق الحيوان على هيئة معينة تليق بهذا الحيوان، وخلق الطير، وخلق الدواب، وخلق الحشرات، كل مخلوق من خلقه سبحانه خلقه فأحسن خلقته سبحانه وأحسن خلقه على ما يليق بهذا المخلوق وما قد خلق له هذا المخلوق. إذا الذي أحسن كل شيء كل شيء. إذا رأى الإنسان شيئا قبيحا فيقال لهذا الإنسان هذا وإن كان قبيحا تقدر أن تخلق مثله، تقدر أن تصنع مثله، الله عز وجل له في كل شيء آية. فيخلق الخير ويخلق الشر سبحانه، يخلق الشيء الجميل ويخلق الشيء الدميم القبيح. لولا وجود القبيح ما علم الإنسان قيمة الجمال، قيمة الشيء الجميل تعرفه، زي لو كل شيء جميل في نظرك ما عرفت قيمة هذا الشيء الجميل إلا بأن يخلق الله عز وجل ضده، ما عرفت قيمة الصحة التي فيه إلا أن يخلق الله عز وجل المرض، ما عرفت قيمة البياض وجماله إلا أن يخلق الله عز وجل السواد، فتقارن بين هذا وبين ذاك. ولذلك يقولون والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء، فالشيء لا يتميز عن غيره إلا بالضد الذي يوجد، فيعرف الإنسان قيمة هذا وقيمة هذا. فكون الله سبحانه تبارك وتعالى خلق هذا كله فقد أتقن كل شيء خلقه، أحكمه وأتقنه وأحسن فيه، فكل خلق خلق الله سبحانه بإضافته إلى الله فهو أحسن، بإضافته إلى الله فهو أحسن، وكل خلق الله عز وجل بإضافته إلى الله فهو خير من الله سبحانه تبارك وتعالى، وإن كان في الدنيا هذا خير وهذا شر، الكافر هذا شر، ولكن الله عز وجل خلقه لخير يعلمه سبحانه تبارك وتعالى. يخلق هذا ليبتلي به المؤمن، وإلا حيرتفع إزاي في درجات في الجنة ويدخل الجنة ويبتلى، كيف يبتلى إن لم يوجد هذا الكافر ليؤذي المؤمن، ليجاهده المؤمن ويكتسب الثواب والحسنات والدرجات عند الله والجنات عنده. يبقى هنا يكون الله خلق هذا وخلق هذا، هذا من الله خير منه سبحانه تبارك وتعالى، وإن كان هو كإنسان فيه شر، وهذا والله يخالق كل شيء سبحانه. الذي أحسن كل شيء خلقه، خلقه وخلقه، خلقه قراءة الكوفيين وقراءة نافع أيضا، الذي أحسن كل شيء خلقه، بهذا فعل خلقه الله سبحانه تبارك وتعالى. الذي أحسن كل شيء خلقه، خلق هذه قراءة باقي القراء، وهنا خلقه فعل، خلقه هذا مصدر، وكأن المعنى على الأول، الذي أحسن كل ما خلقه، كل ما خلق الله عز وجل فقد أحسن، أي أتقن وأحكم في صنع هذا الشيء الذي أوجده سبحانه. الذي أحسن كل شيء خلقه، كأنها بدل من كل، يبقى أحسن كل شيء، أي كل شيء في إيه؟ في الخلق، في الإيجاد من العدم إلى الوجود، في كل شيء أوجده الله سبحانه تبارك وتعالى فقد أحسن في إيجاده سبحانه تبارك وتعالى. وقد ينظر الإنسان في الشيء ويقول ليه هذا الشيء موجود، ليه هذا الشيء، ليه خلق الله عز وجل كذا، وهو لا يدري أن هذا فيه نفع للإنسان من حيث يدري ومن حيث لا يدري. كل مخلوق في هذا الكون وإن أراد الإنسان أن يقضي عليه مخلوق لحكمة من الله سبحانه تبارك وتعالى. ولعلنا ذكرنا في سورة العنكبوت كيف أن هذا المخلوق الصغير الذي يراه الإنسان ويستقبحه، هذا المخلوق له فائدة في هذا الكون، حتى إن بعض علماء الحشرات من أكابر العلماء يقولون لولا وجود العنكبوت لفني الإنسان، لفنى البشر، مات البشر بسبب وجودها. يعمل توازن في البيئة اللي موجود فيها هذا الإنسان، الإنسان لا يدري، ما ينظر إلا فيما يشاهده أمامه، هذا عنكبوت يؤذيني يضايقني يعمل كذا أنا أسيبه وكذا أنت، لكن هذا مخلوق خلقه الله عز وجل لحكمة من الله سبحانه ولنفع أراده الله سبحانه، أنت اطلعت عليه أو لم تطلع عليه فالله عالم الغيب والشهادة سبحانه وتبارك وتعالى. فالإنسان يحتاج إلى الشيء، إذا قضى عليه يجد أنه خسر أشياء أخرى من ورائه. فالعنكبوت يقضي على أشياء كثيرة من أعداء الإنسان في هذا الكون، تؤذي الإنسان والعنكبوت يتكفل بأمر الله عز وجل بأن يقضي عليها. الإنسان ينظر إلى النمل، ليه خلق هذا النمل؟ النمل هذا مؤذي يؤذينا وكذا، والله عز وجل يخلق الشيء لحكمة من الحكم سبحانه وتبارك وتعالى. وينهانا النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل النمل، ويقول العلماء إن هذا النمل له فائدة في التوازن البيئي، يقضي على أعداء للإنسان بأنه يأكلها أو كذا. إن هذا النمل يقضي على أشياء من فطريات تصيب طعام الإنسان فتؤذي الإنسان، ولعل عدم وجود هذا النمل يضيع على الإنسان أطعمة كثيرة جدا، كان النمل سببا في أنه يقضي على ما يتلف هذه الأطعمة. ولذلك ذكرنا قبل ذلك إن في اليمن مثلا يأتون بالنمل من الغابات، يجيبوا يقطعوا فروع من الشجر مليانة بالنمل وينقلونها على الجمال من مكان إلى مكان عشان يحطوها في حدائق اللي فيها الموالح، البرتقال ويوسف وغيرها، علشان النمل يقضي على أشياء من فطريات موجودة في هذه الأشجار تؤذي وتضيع على الإنسان الفواكه بتاعته، فالنمل يقضي على أعداء هذه الفواكه فيستفيد الإنسان بطعامه ويستفيد بشرابه. حكم عظيمة من حكم الله سبحانه، الإنسان قد يعرف بعضها وقد يغيب عنه الكثير من هذه الأشياء فيقول ليه خلق الله عز وجل هذا الشيء، والله يقول لا يسأل عما يفعل سبحانه تبارك وتعالى. تسأل لما؟ لا، لما لا تقال لله عز وجل قل لما لمخلوق مثلك، أما الرب سبحانه فتقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الله الذي أحسن كل شيء خلقه، كل شيء خلقه. كان عبد الله بن مسعود قد صعد إلى شجرة من أشجار الأراك يجني من ثمار الأراك للنبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إليه الصحابة وضحكوا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهم مما تضحكون أو على ما تضحكون؟ قالوا نعجب من دقة ساقيه، نعجب من دقة ساقيه. عبد الله بن مسعود كان قصيرا وكان نحيفا جدا، فتعجب الصحابة من رجليه رفيعة أوي، فنظروا إليه فضحكوا لهذا الشيء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أن خلق الله كله حسن سبحانه وتبارك وتعالى، وأخبرهم لعل هذه الرجل التي تنظرون إلى رفعها وإلى نحافتها أثقل عند الله عز وجل من جبل أحد، من جبل أحد. رجل آخر جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وقد لبس ثوبا قد أسبغ الثوب، ماشي الثوب مجرجر على الأرض، فأمره برفع ثوبه إلى أنصاف ساقيه. فالرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم إني حمش الساقين، إني يعني أنا مش عاملها كنوع من الخيلاء والافتخار وكذا، لكن لا أنا رجلي رفيعة وفيها شيء من الاعوداد فبدريها، بداري رجلي بهذا الشيء. فكان جواب النبي صلى الله عليه وسلم قال كل خلق الله حسن، كل خلق الله حسن، خلق رجليك رفيعة، خلق رجليك معوجة، الله الذي خلق والله كل ما خلقه فهو حسن، افعل ما أمرك به من أنه لا تجعل ثوبك سابغة، فإن الله لا يقبل صلاة إنسان قد أسبغ وأطال ثوبه حتى وصل إلى الأرض. الله الذي أحسن كل شيء خلقه سبحانه تبارك وتعالى، والله الذي بدأ خلق الإنسان من طين، بدأ خلق الإنسان من طين. وهنا أصل الإنسان أبوهم آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، وآدم من طين، فبدأ خلق الإنسان، ابتدأ خلقه من إنسان وهو آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام، كان عدما خلق الله ماء، خلق طينا سبحانه تبارك وتعالى، خلق منه آدم فصار هذا الإنسان الذي يخاصم ويجادل ربه سبحانه تبارك وتعالى بالباطل. قال وبدأ خلق الإنسان من طين، ثم جعل نسل هذا الإنسان الذي هو آدم على نبينا عليه الصلاة والسلام من سلالة من ماء مهين، وفيها تفصيل نرجعه الغد إن شاء الله. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.